نعم.
والاستقاء حديث وقف لأن المشرق العقيق.
إيه.
نقاء.
حقيقة هو حنا أهل مشرق أهل المدينة. المدينة اللي وراء المدينة هو اللي مراه من هنا. يعني الجهة هذه الجهة تقريبا الشرقية الغربية منه. العقيق هو ذو الحليفة.
الفصل الثاني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج. فقام الأقرأ بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلتها نعم لوجبت، ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا، والحج مرة فمن زاد فتطوع. رواه أحمد والنسائي والدارمي.
وعن علي هذا الحديث فيه من الفوائد فيه رد على قاعدة زندل حولها الفقهاء كثيرا حينما يقولون إن الأمر بعد سؤال تعليم أو استئذان لا يدل على الوجوب، وهذا الحديث يرد عليهم، فإن النبي قال: لو قلت نعم لوجبت. متى قالوا مثل هذا؟ قاله بعضهم عند حديث جابر بن سمرة قال: يا رسول الله أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. قالوا: هذا قوله نعم جواب وقع بعد استئذان فلا يدل على الوجوب، وهذا الكلام ليس بصحيح، فإن النبي قال: لو قلت نعم لوجبت. نعم.
وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. رواه الترمذي وقال: هذا حديث غريب. وفي إسناده مقال وهلال بن عبد الله مجهول، والحارث يضعف في الحديث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صرورة في الإسلام. رواه أبو داود. وعنه رضي الله عنه قال:
اشتغل يا عندك الشيء
يقول عفو الله عنك بالصاد المهملة المفتوحة وهو التبتر وترك النكاح. إذا ينبغي للمسلم أن يقول: لا أتزوج، لأنه ليس من أخلاق المؤمنين بل هو فعل الرهبان، والصرورة أيضا الذي لم يحج قط وهو المراد هنا.
بس ولا ما حكم عليه ماشي
ما ذكر شيء.
نعم ماشي.
وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل. رواه أبو داود والدارمي.
يعني هذا ما يدل هذا الحديث وغيره مما يدل على أن الحج واجب على الفور، فمن ملك زادا وراحلة وجاءه الحج واجب عليه فورا أن يمتطي راحلته ويذهب إلى الحج. نعم.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة. رواه الترمذي والنسائي.
المتابعة ليس ما يفعله اليوم الجهلة في مكة، يعتمر في رمضان 30 عمرة، يخرج إلى التنعيم ويعتمر ثم وغدا وهكذا، بل ربما أحدهم اعتمر في اليوم 3 عمر. هذا من البدع التي لا يعلم لها أصل بالكتاب ولا السنة ولا في السنة، إنما المتابعة تحتاج إلى سفرة مستقلة لكل عمرة، ينشئ سفرا جديدا، فإن كان من أهل المدينة مثلا يذهب ويعتمر، فإن عاد إلى المدينة وبدا له بعد أيام مثلا أن يعتمر لا حرج يعتمر، ولا نعرف في هذا حدا يقال إنه، أما أنه يخرج إلى الحل فيعتمر في اليوم في رمضان أو يعدد العمر وهكذا هذا لا يعرف عن الأولين. نعم. و والله إن كان فيه شيء من القصد يعني أنا أتوقف في ذلك يعني الله أعلم. إن كان هناك قصد يعني خرجتم ليعود في نفس اليوم ويعتمر الدورة فهذا لا أعرفه أيضا عن الأولين. نعم.
ورواه أحمد وابن ماجه عن عمر إلى قوله خبث الحديث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يوجب الحج؟ قال الزاد والراحلة. رواه الترمذي وابن ماجه.
كل الحديث لا تخلو ما قال لكن من مجموعها تتطور.
وعنه رضي الله عنه قال سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما الحاج؟ فقال الشعث السفل. فقام آخر فقال يا رسول الله أي الحج أفضل؟ قال العج والثج. فقام آخر فقال يا رسول الله ما السبيل؟ قال زاد وراحلة. رواه في شرح السنة وروى ابن ماجه في سننه إلا أنه لم يذكر الفصل الأخير.
الحديث أيضا عند الترمذي يعني أسناده فيه مقال وحسنه غير واحد العلم. وقال العج والثج. العج هو رفع الصوت بالتلبية والثج هو الذبح النحر. وهذا يدل على أن أفضل الإمساك ما كان فيه ذبح أو التمتع القران لأن يعني الإفراد لا ذبح فيه. نعم.
وعن أبي رزين العقيلي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعف. قال حج عن أبيك واعتمر. رواه الترمذي وأبو داود والنسائي. وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.
هذا الحديث.
وعن أبي رزين العقيلي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الضعن. قال حج عن أبيك واعتمر. رواه الترمذي وأبو داود.
هذا بعد ما يطول ما ذهبنا إليه من أن العمرة واجب لكن في إسناده مقال في ما يظهر لي في عند إسناده.
حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا وكيع عن شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي.
مش فيها عندك والله أنا أذكر أن الحديث فيه مقال كل راجع يعني كان صحيح والحمد لله.
قوله عن قال الشيخ المبارك فوري رحمه الله وإياه في كتابه مرآة المفاتيح عند حديث أبي رزين العقيلي يقول أبو رزين بفتح الراء وكسر الزاي العقيلي بالتصغير اسمه لقيط بن عامر العامري وافد بني المنتفق. قال الترمذي بعد رواية حديثه وأبو رزين العقيلي اسمه لقيط بن عامر. وقال الحافظ في التقريب لقيط بن صبرة بفتح المهملة وكسر الموحدة صحابي مشهور. ويقال انه
من النبي كلام قوله قال الترمذي حديث حسن صحيح.
خرج الذي بعده يقول حديث ابن عباس الذي يليه قال الترمذي واخرجه ايضا ابو ماجه وابن حبان في صحيح ابن ماجه طبعا بس هي ما تكلم على هذا الحديث.
خير الشخص واصل ما
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد نقل الشيخ التبرزي رحمه الله وإياه في كتابه مشكاة المصابيح في كتاب المناسك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة. قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب أو قريب لي. قال أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. رواه الشافعي وأبو داود وابن ماجه. وعنه رضي الله عنه قال وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل المشرق العقيق. رواه الترمذي وأبو داود. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لأهل العراق ذات عرق. رواه أبو داود والنسائي. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة. رواه أبو داود وابن ماجه. يقول الشيخ رحمه الله وإسناده ضعيف والسنة الإهلال من الميقات لا قبله، ولو كان خيرا لفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أرشد إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث ابن عباس يدل على ما ذكرناه في الدرس الماضي من أن الإنسان لا يجد له أن يحج عن غيره ما لم يحج عن نفسه، فيبدأ بنفسه ثم يحج عن غيره. فلو أنه مثلا بدأ الحج أهل بحج لغيره فإنها تنقلب لنفسه، وفيه دليل على جواز النيابة في الحج، أن يحج أحد عن أحد. ولكن هل يكون ذلك في الفرض والنافلة؟ تقدم أن ذلك خاص في الفرض دون النافلة. تقدم الجواب على تلك القاعدة التي يستدل بها بعض أهل العلم أخذ من هذا الحديث على أنه يحج الحي عن الحي نافلة، ويحج الحي عن الميت نافلة، وعلينا أشكال تحضرات في الحديث الأخير هذا.
رحمه الله وإياه في كتاب مراعاة المفاتيح، رواه أبو داود وابن ماجه واللفظ لأبي داود ولفظ ابن ماجه في رواية من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له، وفي أخرى من أهل بعمرة من بيت المقدس كانت كفارة لما قبلها من الذنوب. والحديث أخرجه أيضا أحمد وابن حبان بلفظ غفر له ما تقدم من ذنبه فقط، ورواه البيهقي بلفظ أبي داود. قال المنذري قد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيرا، وقال النووي إسناده ليس بالقوي، وقال ابن القيم هذا الحديث قال غير واحد من الحفاظ إسناده ليس بالقوي، وقال الساعاتي في شرح المسند بعد نقل كلام النووي إسناده عند الإمام أحمد لا بأس به انتهى. وأراد بذلك ما رواه أحمد من طريق ابن إسحاق قال حدثني سليمان بن سحيم مولى آل زبير عن يحيى ابن أبي سفيان الأخنسي عن أمه أم حكيم بنت أمية ابن الأخنسي السلمية عن أم سلمة، ومن هذا الطريق أخرجه ابن حبان في صحيحه والدارقطني ويحيى بن أبي سفيان. ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب فقال يحيى بن أبي سفيان ابن الأخنس الأخنسي المدني روى عن جدته وقيل أمه وقيل خالته أم حكيم حكيمة بنت أمية ابن الأخنسي عن أمي سلمة في الإحرام من بيت المقدس، وروى عنها عبد الله بن عبد الرحمن بن يحمس ومحمد بن إسحاق بن يسار، وقيل بينهما سليمان بن سحيم. قال ابن أبي حاتم عن أبيه شيخ من شيوخ المدينة ليس بالمشهور، وذكره ابن حبان في الثقات انتهى. وقال في التقريب في ترجمته مستور، وقال في ترجمة أمي حكيمة إنها مقبولة. انتهى.
حديث ضعيف.
الفصل الثالث. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون فلا يتزوجون ويقولون نحن متوكلون، فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. رواه ابن ماجه. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يمنعه من الحج حادث ظاهر أو سلطان جاء أو مرض حابس فمات ولم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. رواه الدارمي.
شيخ
عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، على النساء جهاد. وعن أبي هريرة رضي
الله عنه
آخر حديث الدارمي: من لم يمنعه من الحج حاجة الله.
لا صح
الحديث، وإسناده ضعيف.
يقول إيش قال صاحب العاتر؟
قال الشيخ المبارك فوري رحمه الله: رواه الدارمي وأخرجه أيضا سعيد بن منصور في السنن، وأحمد وأبو يعلى والبيهقي كلهم من طريق شريك عن ليث بن أبي سليم عن عبد الرحمن بن سابق عن أبي أمامة، وهذا إسناد ضعيف. ليث قال في التقريب عنه: صدوق اختلط أخيرا ولم يتميز حديثه فترك، وشريك سيء الحمل، وقد خالفه سفيان الثوري فأرسله. رواه أحمد في كتاب الإيمان له عن وكيع عن سفيان عن ليث عن ابن سابق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يحج ولم يمنعه من ذلك مرض حابس أو سلطان ظالم أو حادث ظاهر، فذكره مرسلا. وكذا ذكره ابن أبي شيبة عن الأحوص عن ليث مرسلا. وأورده أبو يعلى من طريق أخرى عن شريك مخالفة للإسناد الأول. وراويها عن شريك عمار بن مطر ضعيف، ذكره الحافظ في التلخيص. وللحديث شاهدان ضعيفان من حديث علي وهو ثاني أحاديث الفصل الثاني، ومن حديث أبي هريرة وقد تقدم تخريجه هناك مع الكلام علي. وله شاهد صحيح من قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، رواه سعيد بن منصور والبيهقي، وقد ذكرنا لفظه في شرح حديث علي. وقد ذكرنا أيضا أن مجموعة تلك الروايات لا يقصر عن كون الحديث حسنا لغيره، وهو محتج به عند الجمهور. انتهى.
يقصد قال عمر أنه من له القدرة على الحج ولم يحج فأضرب عليهم الجزية ما هم للمسلمين ما هم للمسلمين. المقصود أن هذا الحديث يعني الأثر إنما هو على يعني جاء على مورد التغيير والوعيد، وليس المراد يعني يكون الأكبر الإخراج من الملة، وإنما هو واقع في مشابهة اليهود والنصارى والمشركين وواقع في أعمالهم ونحو ذلك يعني.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحاج والعمار وفد الله، إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. رواه ابن ماجه. قال الشيخ مبارك فوري رحمه الله وإياه: وهكذا وقع عند البيهقي في السنن، والذي في سنن ابن ماجه الحجاج أي بلفظ الجن، وكذا ذكره المنذري في الترغيب، وهكذا وقع في حديث جابر عند البزار وحديث أنس عند البيهقي في الشعب، وحديث ابن عمر عند تمام الرازي رواه ابن ماجه وكذا البيهقي، وفي إسنادهما صالح بن عبد الله بن صالح مولى بني عامر قال فيه البخاري منكر الحديث، وقال الحافظ في التقريب مجهول انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وفد الله ثلاثة الغازي والحاج والمعتمر، رواه النسائي والبيهقي في شعب الإمام. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لقيت الحاج فسلم عليه وصافحه ومر أن يستغفر لك قبل أن يدخل بيته فإنه مغفور له، رواه أحمد.
ومن قبله
حدثنا عبد الله حدثنا عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن حامد
ولم يسعى يقوله ولم ماجه
هذا الذي رواه البيهقي الذي قبل الأخير هذا
ولم يسعى يقوله
أخبرنا عبد الله الحافظ حدثنا محمد بن حامد أخبرنا زنجويه ابن محمد أخبرنا محمد بن عبدك الرازي أخبرنا سعيد بن كثير المصري أخبرنا ابن وهب أخبرني مخرمة عن أبيه قال سمحت سهيل عن أبي صالح يقول سمحت أبا هريرة.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا أو معتمرا أو غازيا ثم مات في طريقه كتب الله له أجر الغازي والحاج.
في حديث البقرة في هذا كم هذا ادعى الإسلام بحديث الأخير هذا ايش قال في صحيح الغازي
إذا لقيت الحاج
يسلم عليه هذا مشروع عند العامة.
قال الشيخ مبارك فوري رحمه الله وإياه عند هذا الحديث رواه أحمد بسند ضعيف ورمز السيوطي في الجامع الصغير بحسنه وليس كما قال، ففي سنده محمد بن عبد الرحمن بن البيلماني وهو ضعيف، وقد اتهمه ابن عدي وابن حبان، وممن جزم بضعفه الحافظ الهيثمي حيث قال بعد ذكره رواه أحمد وفيه محمد بن البيلماني وهو ضعيف انتهى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج حاجا أو معتمرا أو غازيا ثم مات في طريقه كتب الله له أجر الغازي والحاج والمعتمر، رواه البيهقي في شعب الإيمان. باب الإحرام والتلبية. الفصل الأول. عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحل ولحله قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال
هذا يدل على مشروعية التطيب قبل الإحرام، وقد خالف في ذلك بعض الصحابة منهم عمر وابنه، ولكن الحجة ما ثبت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني كان لا يرون التطيب قبل الإحرام لأن النوع هو التضمخ في الطيب، أما مجرد التطيب التضمخ في الطيب بالثياب يعني هذا النوع، أن التطيب في البدن فإنه سنة النبي فعله عليه الصلاة والسلام، وهكذا يمنع من التطيب بعد الإحرام صلى الله عليه وسلم. بل ورد مرة معنا في الإقناع أن المنذر يرى أن التطيب واجب، وهذا فيه نظر إنه هو أمر مستحب ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل ملبدا يقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لا يزيد على هؤلاء الكلمات. متفق عليه.
من الصحابي
ابن عمر
وهكذا قال جابر يعني.
وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد الحليفة. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد الحليفة. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا. رواه مسلم.
الحديث ابن عمر يعني من الأشياء التي وقع فيها يعني قد نزع بينها، كان بعض الناس يقول إن الإحرام يكون من البيداء إذا على البيداء، وابن عمر وجابر ذكر أنه أهل من عند المسجد حينما استوت فيه راحلته، وهذا هو الظاهر. ويأتي ربما حديث ابن عباس وهو أنه أهل في المواضع الثلاثة يعني النبي عليه السلام، لكنه لا يصح. السنة الإهلال من عند مكان الميقات الذي هو فيه، سواء كان في العقيق وفي غيره من المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا ركب راحلته فإنه يلبي الحج أو العمرة على ما يريد من المسلم.
طلعت كل وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق العقيق. أهل المشرق أهل النجد والعرب ولا الأشياء
حلق الله. شبار في الشرح هذا
عليه وسلم لأهل المشرق، لأهل المشرق العقيق. قال الطبري: العقيق موضع قريب من ذات عرق قبلها بمرحلة أو بمرحلتين، وفي بلاد العرب مواضع كثيرة تسمى العقيق، منها وادي العقيق الذي بقرب المدينة الذي ورد فيه الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة، فإن هذا بينه وبين المدينة أربعة أميال تقريبا، وكل موضع شقه ماء السيل فواسعه فهو عقيق، والجمع عقة وعقائق. انتهى. وقال الأزهري في تهذيب اللغة: يقال لكل مسير ماء شقه السيل فأنهره ووسعه عقيق. قال: وفي بلاد العرب أربعة أعقة وهي أودية عادية، منها عقيق يدفق ماءه في غور تهامة، وهو الذي ذكره الشافعي فقال: لو أهل من العقيق كان أحب إلي. وهذا غير العقيق الذي هو واد بقرب المدينة على عدة أميال، والذي جاء ذكره في حديث ابن عمر المتقدم. وقال القاري: العقيق موضع بحذاء ذات العرق مما وراءه، وقيل داخل في حد ذات العرق، وأصله كل مسير شقه السيل فوسعه من العقل، وهو القطع والشق. والمراد بأهل المشرق من منزله خارج الحرم من شرقي مكة إلى أقصى بلاد الشرق وهم العراقيون. والمعنى هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعين لإحرام أهل المشرق الأقصى. رواه الترمذي وأبو داود إلى آخره.
هذا فيه نظر يعني إن كان هذا المراد به الحديث ما يفوت. حديث ضعيف. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: كنت ربيف أبي طلحة وإنهم لا يصرخون بهما جميعا الحج والعمرة. رواه البخاري.
نعم. هذا فيه دليل على مشروعية رفع الصوت في التلبية. هذا خاص بالرجال دون النساء.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحج وعمرة، ومنا من أهل بالحج، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. فأما من أهل بعمرة فحل، وأما من أهل بالحج أو جماع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر. متفق عليه.
يعني الخلاف بين الصحابة في النصف الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أول أو في أول الحج أول الإحرام، يعني خلاف مشهور. فالمقطوع به والمتيقن أن النبي حج قارنا عليه الصلاة والسلام ليس مفردا. قرن الحج مع العمرة، يعني نعم ربما أنه أراد الحج أول ما لبس إحرامه حينما خرج من المدينة، ولكنه لما جاء إلى العقيق الذي حليه جاءه جبريل وقال: أصلي في هذا الوادي وقل عمرة بحجه. وقرن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قرن النبي مع أنه يتمنى أن يكون متمتعا لأنه ساق الهدي عليه الصلاة والسلام. ساق الهدي فإنه يكون قارنا. والأنساك ثلاثة: إفراد هو أن يهل الحج وحده، ثم يأتي البيت ويطوف طواف القدوم، وإن شاء سعى، ثم يبقى على إحرامه إلى يوم النحر ولا نصف عليه. فليس عليه أن يذبح والقران والتمتع أعمالهما واحدة لا فرق بينهما. اللهم إلا أن القارن ما يتحلل إلى سعى، والمتمتع يتحلل إلى اليوم الثامن، إذا جاء اليوم الثامن أحرم به الحج. كلاهما لابد أن يذبح في يوم النحر أو اليوم الذي يليه. وإذا عاد جميعهم من عرفة فإنهم يطوفون بالبيت. ويتفق القارن والمفرد في بقائهما على الإحرام وينفرد عنهما المتمتع. وقد نهى بعض أهل العلم لأن التمتع واجب ذكره ابن القيم عن ابن عباس. ونال إليه وقرره هو ابن حزم وجماهير أهل العلم يرون أن التمتع ليس بواجب، إنما لا يرون شيئا من الإنسان واجب، بل اختلفوا من أفضل، حتى إن منهم من قال إن الإفراد أفضل، منهم من قال إن القران أفضل. الحق أن التمتع واجب، أن التمتع أفضل وليس بواجب. فإن قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم رضي لما تباطأ الناس التحلل لما أمرهم أن يتحللوا، قيل إنه غضب، جواب على ذلك أن الذي قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن تركهم الاستجابة للنبي ليس بأمر حسن، فهم قدوة من بعدهم، وتركهم الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الحسن، يترتب عليها أشياء ليست حسنة، من هنا غضب النبي عليه الصلاة والسلام. ويدل على ذلك أن أبا بكر وعمر وعثمان 20 عاما وهم يحجون في الدين، دل ذلك على أنهم فهموا من نبيهم أن التمتع ليس بواجب. وإنما هو الأفضل كما ذهب إلى ذلك الإمام أحمد، المتل قال هو أفضل أفضل الأنساك. وعلى كل حال من الصحابة من قرن بعد النبي، ومنهم من أفرد، ومنهم من تمتع، وكل الأمر واسع، من أراد أن يتمتع من يتمتع، من أراد أن يقرن من يقرن، من أراد أن يفرد من يفرد، الأمر كله واسع. إنما قلنا إن التمتع أفضل لقول النبي لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سفت الهدي ولا جعلت لها عمرة. نعم نعم، ما عندهم شيء اسمه فعل.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بالعمرة إلى الحج، بدأ فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج. متفق عليه.
المقصود التمتع إذا أطلق على القران هو الجمع بين نسكين في سفرة واحدة، يعني جمع بين الحج والعمرة في سفرة واحدة، هذا هو. أحيانا يطلقون على القران تمتع، قصدهم ايش؟ قصدهم انه يعني جمع بين العمرة والحج في سفرة واحدة فتمتع بذلك. ويراد بالنسبة للتمتع الثاني هو يعني التمتع بما كان حرام عليه وقت الإحرام من النساء والطيب واللباس. لا المكي لا المكي لا دم عليه. ما له إلا الإفراد فقط.
أيضا أفلح يعني ممكن يستشهد بهذا على أن التمتع ليس الواجب
بالنسبة للمكي، يعني
نعم
أبو بكر وعمر وعثمان 20 عاما وهم يحجون مفردين، يقول عمر لا يعني لا يحب أن يترك يعني البيت.
الفصل الثاني. عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد الإهلال واغتسل، رواه الترمذي والدارمي.
هذا يدل على مشروعية الاغتسال للإحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم اغتسل ولبس إحرامه في المدينة كما ثبت ذلك في البخاري. ثم أهل الحج بالحج وعمرة أهل بهما من ذي حليفة عليه الصلاة والسلام.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبد رأسه في الغسل رواه أبو داود.
لأنه سوف يحتاجون إلى يعني النبي جلس تسعة ليالي وهو مجهول من المدينة إلى مكة. إذا كان الإنسان محرم فإن يعني الشعث لا بد أن يصيب الرأس إذا لبد فإنه يعني يكون أخف كثيرا مما لو لم يلبد.
أفضل عنك يا شيخ. من كان له الشعر هل يقال أن السنة في حق أن يلبد رأسه؟
ما يظهر لي يعني إذا كان السفر قصير يسر نفس اليوم أو طيارة بعد ساعة لا يظهر لي أن ذلك يعني إلى حكمة فيهم معلومة والله أعلم. العمرة والحج كلاهما يغتسل استحبابا ما هو لازم استحبابا نعرف ما هو مستحب قبله نعرف الغسل الكامل. نعم كل حال إذا كان مقتديا بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه يرجع إن شاء الله.
وعن خلاد بن السائب عن أبي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية. رواه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه والدارمي.
هذا الموضع يرفع الصوت دون غيره وإلا تذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مرة في سفرة كما في الصحيحين فسمع أناس يرفعون أصواتهم بالتكبير فقال اربعوا على أنفسكم ويربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فيكون هذا خاص ورفع الصوت إيش بالتلبية حتى تنبح خلوقهم من شدة رفعهم الصوت خاص في هذه العبادة. المرأة ما تبقى صوتها لم يعرض هذا على المرأة تبدي عم تسمع هجرتها تسمع شيء قريب لكن لا ترفع صوتها ما يصح.
ما سهل النساء
لا أعرف دليلا يا دلالة اللهم إني أنا أنوي العمرة وكذا ما أعرف لهذا دليلا. نعم يكثر في مناسك وكذا لكن لا أعرف لا تدريب يعني يتكلم بنصف نعم يعني سواء كان عمره أو حج يتكلم نعم لكن هذا من النصف ليس من الجهر بالنية إنما هو من شعار هذه العبادة التكلم بالنصف في أولها مثل التكبير في أول الصلاة. نعم.
وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مدر حتى تنقطع الأرض منها هنا وها هنا. رواه الترمذي وابن ماجه. وراه غيرهما بسند صحيح كما حققته في كتاب حجة الوداع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات يقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك والخير في يديك لبيك والرغباء إليك والعمل. متفق عليه ولفظه لمسلم.
كان ابن عمر
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد الحليفة أهل بهؤلاء الكلمات ويقول
لبيك اللهم لبيك، لبيك وسعديك، والخير في يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، متفق عليه ولفظه لمسلم.
الظاهر هذا ابن عمر مو بالنبي عليه السلام، تأكد شوف راجع
بركوري
من بركوري ظاهر انه ابن عمر هو الذي
قال الشيخ البركوري تعليقا على هذا الحديث قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين، قيل اي ركعتين؟
اجعل الركعتين انه بس اشباه حرام ليس له ليس له صلاة، صلى النبي فريضة لم يزل عليها.
قوله أهل أي رفع صوته بهؤلاء الكلمات يعني التلبية المشهورة. وقد تقدمت النص الأول من حديث ابن عمر ويقول أي يزيد عبد الله بن عمر أو أبو عمر
هذا من الكلام يعني أوهم سرد المؤلف للحديث بهذه الصورة، أوهم أن النبي هو الذي أبقى ذلك وليس النبي إنما هو ابن عمر رضي الله عنه.
في تكملة الله يقول ففي رواية لمسلم كان عبد الله بن عمر يقول أي بعد رواية التلبية المشهورة هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم
اللي هي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
قال نافع كان عبد الله بن عمر يزيد معنى هذا لبيك 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 وسعديك إلى آخره. وفي رواية أخرى لمسلم وهي رواية الباب بعد قوله أهل بهؤلاء الكلمات وكان عبد الله بن عمر يقول كان عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء الكلمات ويقول أن يزيد لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك إلى آخره. وهكذا ذكره الجزري في جامع الأصول. ولأحمد بعد ذكر التلبية المشهورة قال يا عبد الله بن عمر وسمعت عمر بن الخطاب يهل بإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد فيها لبيك وسعديك. قال الحافظ بعد ذكر الروايتين نعرف أن ابن عمر اقتدى في ذلك بأبيه. وأخرج ابن أبي شيبة من طريق المسور بن مخرمة قال كانت تلبية عمر فذكر مثل المرفوع وزاد لبيك مرغوبا ومرهوبا إليك ذا النعماء والفضل والحسن والفضل الحسن انتهى. ورواية المصابيح انتهت على قوله فهل بهؤلاء الكلمات يعني التلبية. وقوله ويقول لبيك اللهم لبيك لبيك وسعديك هو مما زاده المصنف وقد ذكره بحيث يتبادر منه أن هذه الزيادة أيضا مرفوعا وهذا اختصار من المصنف مخل أو زيادة منه موهمة فليتنبه لذلك.
لا كل حال حتى لو لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل لبيك من المعارج يا لحرة شعب.
وعن أمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله رضوانه والجنة واستعفاه برحمته من النار رواه الشافعي. ما ذكر شيء
قال صاحب المقال
كيف شيء؟
مرقات الشيء صاحب المقال المقال ليس نادي عمر
قلت الله عنك رواه الشافعي في الأم بإسناد ضعيف لأن فيه صالح بن محمد بن أبي زائدة وهو ضعيف قاله الحافظ. وقال الولي العراقي صالح هذا ضعفه الجمهور. وقال أحمد لا أرى به بأسا. وفيه أيضا إبراهيم بن أبي يحيى الراوي عنه ولكنه قد تابعه عليه عبد الله بن عبد الله الأموي أخرجه البيهقي والدارقطني وروى الشافعي والدارقطني والبيهقي عن القاسم بن محمد يقول كان يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. كان الفصل الثالث عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أراد الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم رواه البخاري. لما أراد الحج أذن في الناس فاجتمعوا فلما أتى البيداء أحرم.
نعم له يعني أعاد أعاد الإهلال يقتدي به الناس.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان المشركون يقولون لبيك لا شريك لك فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ويلكم قدم قدم إلا شريكا هو لك تملكه أما ملك يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت رواه مسلم.
هم يكفرون بالله من كل وجه بزعمهم إنما يثبتون له الربوبية ويثبتون معه غيره.
سهل بفضل الله
بركة.
السلام على رسول الله وبعد. نقل الشيخ التبريزي رحمه الله إياه في كتاب مشكاة المصابيح في كتاب المناسك في باب قصة حجة الوداع الفصل الأول عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستكثري بثوب وأحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
هذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. ساق حجاب بطوله.
نعم
بطوله.
نعم.
يعني في أول ما ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعد الحديث من أوله
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بالمدينة 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالحج في العاشرة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج
كما تقدم قرب الحج التاسع والنبي حج في العاشرة عليه الصلاة والسلام، وإنما حج في العاشرة حتى لأن يعني لا يخلو الحج من منكرات. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث أبا بكر أميرا عن الحج، وأمر علي أن ينادي في الناس أن لا يحج بعد العام مشرك، وأن لا يطوف البيت عريان. ثم لما جاءت السنة 10 حج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يحج بعدها، هي حجة واحدة توفي في السنة 10. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج فقدم المدينة بشر كثير، فخرجنا معه حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع؟ قال اغتسلي واستكثري بثوب وأحرمي.
في هذا دليل على أمرين. الأمر الأول أن الحائض أو النفساء تحرم وأنها تغتسل، يعني لها أن تحج، لكنها من المعلوم لا تطوف البيت حتى تطهر. وأيضا ينبغي أن تتلجم أو تستثر أو تحفظ. نعم.
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء أهل بالتوحيد. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال جابر لسنا ننوي إلا الحج.
هنا يعني لعله يجمع بين قول ابن عمر ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، وقول جابر، يجمع بينهم الله أعلم أن مراد ابن عمر الإهلال قول النبي لبيك عمرة في حجة كما قال له جبريل، ويحمل كلام جابر على التلبية، رفع الصوت إيش بالتلبية، يعني جابر يقصد رفع الصوت بالتلبية لما على البيداء بدأ يلبي على البيداء، خلاص كلهم ينظر إليه والمصار ولبي لبيك اللهم لبيك. وكلام العمر على الإهلال، كلام العمر على الإهلال بالحج. نعم.
قال جابر لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فطاف 7 فرمل 3 ومشى 4، ثم تقدم إلى مقام إبراهيم.
إذا فيه أيضا فيه أن أن يعني شعار الحج القولي هو التلبية، يعني لبيك اللهم لبيك كما تقدم.
ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون. ثم تقدم إلى مقام إبراهيم فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فصلى ركعتين فجعل المقام بينه وبين البيت. وفي رواية أنه قرأ في الركعتين قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون.
في هنا في أمور عدة، منها أن النبي أول ما وصل إلى الحرم بدأ بالطواف ولم يذكر أنه صلى، وفيه أيضا أنه صلى ركعتين بعد الطواف خلف المقام، خلف مقام إبراهيم. وفيه تلاوته عليه الصلاة والسلام هذه الآية، قراءته لهذه الآية، وكأنه يشير إلى أني أفعل ذلك عملا بالآية، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وفيه أنه يقرأ في هاتين الركعتين ويقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، هاتين السورتين تمثلان التوحيد، الأولى تمثل التوحيد العملي والثانية تمثل التوحيد العقدي اللي هي سورة الإخلاص. وكثيرا ما كان النبي يقرأها عليه الصلاة والسلام في مواضع مختلفة. نعم.
ثم رجع إلى الركن فاستلمه،
وهذه أيضا فائدة، أنه إذا فرغ من سنة الطواف عاد إلى الركن فاستلمه إن أمكنه. نعم.
ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به، فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة توحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل
ما ورفع يديه، دعا ورفع يديه
قال مثل هذا ثلاث مرات، ثم نزل ومشى إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي ثم سعى.
نعم. إذا بدأ بالسعي يبدأ بالصفا ويعلو على الصفا إن أمكنه، فيستقبل القبلة ويكبر الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاثة، ثم يدعو، ثم بعد ذلك قل لا إله إلا الله وحده ونصر عبده وعز جلده وهزم الأحزاب وحده ثلاثة، ثم ينصرف. نعم.
ثم نزل ومشى إلى المروة حتى انصبت قدماه في بطن الوادي ثم سعى حتى إذا صعدنا مشى،
سعى يعني اشتد في الركض والجري. نعم.
حتى إذا صعدنا مشى حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
نعم يعني استقبل قبلة وقال الله أكبر الله أكبر كما تقدم. نعم.
حتى إذا كان آخر طواف على المروة نادى وهو على المروة والناس تحته فقال،
يعني هكذا تدعو على الصفا ثم تدعو على المروة، ولكن بعد في الشوط الأخير بعد نهاية الشوط السابع ما في دعاء، إنما الدعاء يكون بين الأشواط.
فقال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت، لم أسق الهدي وجعلتها عمرة،
فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك بن جعثم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل لأبد أبد.
وهذا يدل على أن التمتع هو أفضل الأمساك. وأما قول النبي دخلت العمرة في الحج لأبد الأبد فإن ذلك يعني كان خلاف لما عليه أهل الجاهلية، فإنهم كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور كما قال ابن عباس. النبي خالفهم وجعل العمرة مع الحج عليه الصلاة والسلام. وقد يعني يؤخذ من ذلك أن أعمال العمرة والحج واحدة، بقوله دخلت عمرة الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه.
وقد
لا نعرف العمرة ما هو كل حد حدث بما علم أو كل حدث بما علم.
وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي
أي دليل على جواز الإهلال المبهم الذي لم يعين.
فكان جماعة الهدي الذي قدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب النبي قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه.
هذا دليل على أن المشروع في حق المعتمر الحج أن يقصر لا يحلق، يجعل الحلق مع الحج. نعم.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج،
يعني يبقون على وصل في يوم الرابع، تحللوا في اليوم الرابع، بقوا 4 أيام وهم متحللين، يجوز لهم كل شيء كان قد حرم عليهم قبل الإحرام. فإذا جاء يوم الرابع ضحى يوم الرابع فإنهم يحرمون يوم الثامن، فإنهم يحرمون يوم التروية، يحرمون بالحج كل من مكانه، من مكة مكة ومن منى يغتسل ويلبس إحرامه يغفل بالحج. نعم.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر.
في هذا أهم السنة أن يتواجد الحاج في منى يوم الثامن يصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. نعم.
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها.
فيه أن الدفع من يعني من منى إلى مزدلفة يوم عرفة وبعد طلوع الشمس، إذا طلعت الشمس فإنه يدفع. وفيه أنه ما يتم عرفة إلا بعد زوالها كما سيأتي. وفيه أنه يجوز الحاج أن يتظلل بأي شيء يظله إما، على حرج في ذلك، ولا يعد هذا من محظورات الإحرام كتغطية الرأس إلا عند الرافضة والجهلة، فالله يزيدهم عذابا وعقوبة في كشف رؤوسهم بالشمس، فإنهم لا يجعلون السيارات أسقف، يزيون أسقف السيارات، عقوبة من الله لهم. نعم. إيه خلاف السنة. نعم معليش. إذا السنة لا يعني يدخل عرفة إلا إذا إلا بعد الزوال، يعني النبي لما صلى الظهر أو العصر دخل عرفة عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا لو أن رجلا وقف بعرفة قبل الزوال ما صح حجه، وقف بعرفة شوي قبل الزوال هم مشى واستدل بقول النبي وكان قد وقف بعرفة ساعة من الليل أو نهار، من ساعة من الليل أو نهار على عمل النبي وعلى رأيك أنت أول شيء. النبي ما وقف إلا بعد الزوال، ما وقف قبل الزوال. نعم.
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، على كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، وكان مسترضعا في بني سعد فقتله هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع من ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بأصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات. ثم أذن بلال ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا.
وهذا في هذا دليل على أنه يشرع الإمام المسلمين أو من ينيب الإمام يخطب بالناس ذلك اليوم، وهكذا كان الصحابة يفعلون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يخطبون في الناس في ذلك اليوم. ولم يكن المراد منها خطبة جمعة، إنها لم تكن صلاة جمعة، وإن كان قد خطب ثم صلى، بدليل أن النبي لم يجهر في الصلاة عليه الصلاة والسلام، إنما هي خطبة خاصة بذلك اليوم، خطبة خاصة في يوم عرفة لتذكير الناس، لأنه مجمع عظيم مناسب أن يخطب بهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويبين لهم أحكام دينهم عقائدهم وما أشبه ذلك. ثم يصلي بهم الظهر والعصر جمعا قصرا وجمعا، وإنما يعني قدم العصر مع الظهر من باب التيسير للناس، لأن يعني الخلق كثير، فتيسيرا لهم جمع الظهر العصر مع الظهر، وحتى يتفرغ كل يتفرغ للعبادة والطاعة لوحده، و نعم لا لا ما أبشر لا 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 لا, لا يخطو فقط الإمام الأعظم أو من ينوبه، الباقون إن لم يتيسر لهم يصلونها ظهرنا عصر، ممكن خيام تليهم واحد يخطط فيها لا، إنما يخطط فقط الإمام أو من ينيبه الإمام. نعم.
ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة، فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص.
يعني واقفا يذكر الله ويدعوه ويأتي شرح الحديث يتوصل ذلك. نعم.
وأردف أسامة ودفع حتى أتى المزدلفة،
هذا دليل على أنه لا يجوز للمسلم أن يدفع من عرفة قبل غروب الشمس، فإن دفع فإن عليه دم كما سبب ذلك الصحابة من ترك نسكا فعليه دم. هناك يعني دليل واضح في عين هذه المسألة، وهو من دفع قبل غروب الشمس من عرفة، الواجب نعم يجزئه على أنه حاج، نعم يجزئه لكنه ينقص ناقص حجه، وقف بها يعني مثلا ساعة بعد الظهر وساعة بعد العصر ثم حصل له ظرف وخرج، يقول حجك صحيح لكن يجب أن تجبر النسك بدم. إذن الواجب أن يبقى في عرفة إلى أن تغرب الشمس ولا يخرج منها إلا بعد أن تغرب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنه يدفع إلى مزدلفة.
وأردف أسامة ودفع حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيئا،
يعني لم يتنفل، يعني هذا هدي عليه الصلاة والسلام دائما يعني في السفر أنه لم يكن يتنفل بين الصلوات. نعم.
ثم اضطجع حتى طلع الفجر.
نعم. لا ما يصلي، ينتظر حتى يدخل وقت العشاء ولا يصلي المغرب وحده، إنما ينتظر حتى يدخل وقت صلاة العشاء، هذا الذي فعله النبي والذي عليه الخلفاء أو بعده. نعم ورد عن مسعود ما يدل على ذلك، ولكن السنة ومن وافق السنة أحب إلينا من يعني أعمل فكره ورأيه في المسألة. نعم.
ثم اضطجع حتى طلع الفجر،
يعني على كل حال يوم من فهم من ذلك أنه ما أوثر وليس هذا ضروريا، يعني جابر مثل غيره بينام هكذا هم قاعد جالسني طول الليل هو ينظر النبي أسلم نام قام ولما قام، ربما النبي وهذه عادة النبي أسلم ربما أنه استيقظ من الليل وصلى ثم نام عليه الصلاة والسلام، بعض الناس يقول أن جابر طالما أنه لم يذكر أن النبي عليه الصلاة أوتر تلك الليلة فلا يشعر أوتر تلك الليلة، وهذا الفهم فيه نظر، لأن الأصل المتأكد منه أن النبي لم يذكر أوتر لا في حضر ولا سفر، هذا الأصل لم يعارضه شيء صريح، ما قال لم يوتر ولو قال ما أوتر سألنا على القول ما قاله جابر قال نعم حتى أصبح نعم حتى أصبح ما أدرين على أنه ما أوتر عليه الصلاة والسلام سيقظ من الليل وأوتر. المقصود يعني أن الاستدلال بهذا على ترك الوتر كثير الليل ليس بصحيح، وفيه دليل على أيضا على مشروعية النوم مبكرا في الليلة، لا ينبغي التحدث والحديث لأن عندهم يغد أعمال تحتاج إلى شيء من النشاط والقوة، الرمي والذبح والطواف، ويحتاج إلى ينام مبكرا حتى يعني يأخذ قسطه من الراحة. نعم، والنوم بكر دائم مطلوب بعد، إن النوم يعني الحديث بعد العشاء هذا من الأمور المكروهة شرعا، ومن مما ينقص يعني البركة في وقت الإنسان، فينبغي للمؤمن أن ينام بعد العشاء مباشرة، خصوصا إذا لم يكن هناك ما يدعو إلى دروس.
وصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، ثم اضطجع حتى طلع الفجر. فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة، ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا، فدفع قبل أن تطلع الشمس، وأردف الفضل بن عباس حتى أتى بطن محسر فحرك قليلا، ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها مثل حصى الخف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر، فنحر 63 بدلا
يعني السنة له السنة أن يعني ينفر ويدفع قبل طلوع الشمس، مخالفة لأهل الجاهلية فإنهم كانوا لا يفعلون لا ينفرون إلا بعد أن تطلع الشمس، ويقولون أشرق كبير جبل كيمانوية، النبي خالطهم عليه الصلاة والسلام، ولما أسفر دفع عليه الصلاة والسلام إلى منى، فأسرع لما كان في وادي محسر أرخله الزمام لأنهم كانوا وقع فيه عقوبة على بعض الناس، ثم لما أتى منى رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاد في أثناء الدفع من مزدلفة من عرفة إلى مزدلفة، ومزدلفة إلى منى يصل الحاج أن يلبي ويصل له أن يكبر كل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا هو، يصل له أن يقول لبيك اللهم لبيك، كل هذا ثابت على النبي والصحابة هنا.
ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده، ثم أعطى عليا فنحر ما غبر
أي ما بقي يعني،
وأشركه في هديه، ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فيها دليل على أنه ينبغي للحاج أن يباشر الذبح بيده، وهذا أعظم يعني هذا من تعظيم شعائر الله من تقوى القلوب، وذبح النبي عليه الصلاة والسلام هذا الواجب عليه هو واحدة، إنما الباقي إهداء منه صلى الله عليه وسلم، وقيل إنه ذبح 63 سنوات عمره عليه الصلاة والسلام 63 عاما، ثم أعطى علي ما بقي تمام 100 فذبحها، ويصال الحاج أن يأكل من هديه، صاله أن يأكل من هديه إن أمكنه ذلك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هنا لاحظ هنا الآن بدأ بالرمي ثم النحر. نعم.
ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت.
لا قبل ما قال حلق.
لا ما ذكرت. ما ذكرت.
ثم
ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت. فصلى بمكة الظهر. فأتى على بني عبد المطلب يسقون على زمزم. فقال انزعوا بني عبد المطلب. فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم.
هنا قوله صلى الظهر يعني في ثلاثة من الصحابة، منهم من قال صلى الظهر في منى، منهم من قال صلى الظهر في مكة، ومن عمر قال صلى في منى، وهذا جابر قال صلى في مكة. نعم.
فناولوه دلوا فشرب منه، رواه مسلم.
ثم إذا نحر وحلق إنه ينظر إلى البيت ويطوف البيت ويشرب من زمزم كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يعود يصلي بمنى الظهر. إن صلى بمكة فالأمر واسع إن شاء الله. نعم
شيخ عبد الله، أنت أيها الراجح، أيهما الراجح في إخبار ابن عمر أو جابر؟
والله أنا المسوق عندي من قديم يعني لا أذكر عاد أن ما قال ابن عمر يعني أنه صلى الظهر بمياه أرجح. الله أعلم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج. فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل بعمرة ولم يهد فليحلل، ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهل بالحج مع العمرة، ثم لا يحل حتى يحل منهما. وفي رواية فلا يحل حتى يحل بنحر هديه، ومن أهل بحج فليتم حجه. قالت فحبت ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، ولم أزل حائضا حتى كان يوم عرفة، ولم أهلل إلا بعمرة. فأمرني النبي صلى الله عليه وسلم أن أنقض رأسي وأمتشط وأهل بالحج وأترك العمرة، ففعلت حتى قضيت حجتي. بعث معي عبد الرحمن بن أبي بكر وأمرني أن أعتمر مكان عمرتي من التنعيم. قالت فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافا بعد أن رجعوا من منى. وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا. متفق عليه.